الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته والتابعين. مشاهدي الكرام، تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى وأحكام، والذي نسعد فيه بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح، عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله.
الله يبارك فيك. مشاهدي الكرام، ها هي الأيام تمر سريعا، ومواسم الخير تتوالى على أهل الإيمان تترى، فهنيئا لمن اغتنم، هنيئا لمن سارع في اغتنام فرص الخير التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لعباده الموحدين واحدة تلو الأخرى. فما إن انتهينا من شهر رمضان وشهر الصيام وفضائل هذه الأيام المباركة، إلا وهلت علينا أيام الحج المبارك، هذا الركن الخامس في شريعة الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الركن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى مرة واحدة في العمر تكفي المسلم أن يتزود من خير زاد لله عز وجل، وهو التقوى. أركان الحج وماذا على من نوى الحج والأحكام الشرعية المتعلقة بالحج هو موضوع حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى، نناقشها مع شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أبو محمد، شيخنا الكريم، بين يدي هذه الفريضة العظيمة والركن من أركان الإسلام. ماذا تقول عن الحج، وماذا تقول لمن نوى الحج؟
الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا موسم من المواسم الطيبة المباركة التي أكرم الله بها عز وجل هذه الأمة، ففي مثل هذا الموسم يزداد الإيمان وتحيا القلوب وتطيب النفوس، ويسعى المسلمون لفعل الخيرات وبذل الطاعات لله عز وجل. وبذل الطاعة والاجتماع على الخير وأداء الفروض وأداء السنن والمستحبات عندما تقوم به أمة الإسلام، فهذا باب خير لها وباب فضل ونعمة من الله عز وجل لها. كما تفضلت، الحج ركن من أركان الدين. والركن معناها الأمر الأساسي، من لا يأتي به قد ينهدم إسلامه ودينه. فلذلك الرسول قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس: وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وكما تفضلت، ولله على الناس الآية، وقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. هذا من الكتاب الكريم. أما السنة فالرسول قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا عليه الصلاة والسلام. وأجمعت الأمة ولله الحمد الإسلامية على وجوب فريضة الحج لمن استطاع، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن أنعم الله عليه بالصحة وعطاه القدرة والمال ما يكفيه ذهابا وإيابا، ويكفي من يعول، يجب عليه
أن يحج،
ولا يحل ولا يجوز له أن يتأخر، لأن القول الصواب أن الحج واجب على الفور، لأن الرسول يقول: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والرسول قال: من كسر أو عرج فقد حل، يعني في هذا العام، وعليه الحج
من قابل.
وهذا ما ذهب إليه جمع كبير من أهل العلم، أن الحج على الفور وليس على التراخي. وعلى المسلم أن يبادر لإبراء ذمته، عندما يقف بين يدي الله عز وجل. والحج فضله وثوابه أخوي المهدي عظيم عند الله. فالرسول يقول الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. الله أكبر. الله. فإذا حج المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يقول خذوا عني مناسككم مخلصا مبتغيا الأجر والثواب. لم يخالط هذه الحجة ذنوب ومعاصي وخطايا، هذه حجة مبرورة. الرسول يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. الله. يعني يرجع بقي من الذنوب
صفحة بيضاء
كالمولود الجديد الذي أول مرة يخرج من بطن أمه إلى الدنيا، لا ذنب عليه ولا خطيئة ولا تبعة. إذن هذه وكذلك الحج والمداومة عليه لمن هو مستطيع. يقول الرسول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك النفقة فيها أجر وثواب. فالرسول قال لعائشة رضي الله عنها لك من الأجر في عمرة اعتمرتها على قدر نفقتك ونصبك، يعني سبحان الله حتى المشقة، لأن السفر مظنة المشقة فيه الإنسان يتغير روتين، يتغير روتين حياته، يكون ينام في وقت معين، الطعام في وقت معين، أموره التي يريدها متيسرة،
مفارقة الأهل والوطن،
مفارقة الأهل، مفارقة الوطن، فهنا يتعرض إلى مشقة وإلى إرهاق وإلى تعب، وكذلك إلى المزاحمة لأداء المناسك. كل هذه المشقة، بل كل ما تزداد المشقة يزداد الأجر. المسلم لا يبحث مثل بعض الناس يبحث عن الراحة، لا، أنت تبحث لا عن راحتك وعن سياسة نفسك بدون ما تتعبها، لكن إن اعترضك تعب أو اعترضتك مشقة فعليك أن تحتسب الأجر والثواب. فأقول الحج موسم أخوي مهدي، خاصة كل منسك له فضيلة. فالإنسان عندما يقبل الحجر هذا يوم القيامة يشهد لك، ينطقه الله،
له لسان
ويدافع يا رب فلان جاء ملبيا طائعا مستجيبا لك وقبلني في هذا اليوم. كذلك مسح الحجر والركن اليماني يحطان الذنوب حط، الشرب من زمزم وما فيها من فضل، فهذه ماء طيبة مباركة ولما شربت له. الصلاة إذا أدركته صلاة فريضة أو صلى ركعتين الطواف، لأن الرسول قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الإنسان عندما يطوف سبعة أشواط يصلي ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، فهذه الصلاة اللي هاتان الركعتان بمئة ألف صلاة، فأجر وثواب. وكذلك الإنسان خوي مهدي في هذه المواطن وفي أعظم بقعة وأطهر بقعة وأحب البقاع إلى الله يعرض نفسه للرحمات وللنفحات، فهذا باب خير. الإنسان عليه أن يدفع بنفسه وأن يجاهد نفسه للتواجد في هذه الأماكن، قد تصيبه رحمة من رحمات الله عز وجل ونفحة من نفحات الله، يحيي الله تبارك وتعالى بها قلبه ويزداد بها إيمانه ويفيق ضميره فيعود إلى الله عز وجل عودا حميدا عودا صادقا معه. رأينا كثيرا من الناس عندما تغيرت حياته واستقامت أموره وأصبح حريصا على الوقوف عند محارم الله والقيام بالواجبات الدينية. فلذلك أقول على المسلم أن يبادر، وحتى يعني حجوا كما قيل قبل أن لا تحجوا، يعني الأمور الآن قد تكون سهلة ومتيسرة،
لا ندري ماذا يعترض الإنسان
يعني فيه. نحن كنا في الماضي الأمور متيسرة، بكل واحد متى ما رغب ركب السيارة
وذهب
وذهب. الآن أصبح روتين
قوانين
وأصبح طبعا هذا الروتين وهذه القوانين الهدف والغاية منها تنظيم الحج وخدمة الحجين وترتيب الأمور، لأن الأعداد كبيرة. يعني نتذكر في مهدي حجة من الحجج حجيناها نقف في وسط منا منتصف منا فقط فيه بشر والباقي فاضي، والله أنا يعني أقف في منتصف منا أنظر هكذا بر لا أحد موجود، وكنا نأتي في منا الواحد يضع سيارته ويضع خيمته الصغيرة ويطبخ ويذبح هدية. الآن هذا كل ما يستطيع الإنسان،
ما عادت الزحام يصبح
الأمور في منتهى الزحمة بكثرة الحجيج وازدحام الناس. ففي الماضي كان الأمر سهل، الآن الأمور ازدادت الكلفة المالية. كنا نتذكر أول حجة حجيتها 30 دينار كويتي،
ما شاء الله
دفعنا لراعي الحمل فقط 30 دينار. الآن الكلفة ارتفعت، فلذلك الإنسان عليه أن يستغل الفرصة وأن يبادر. بعض الناس يعني يقول والله ارتفعت أسعار الحملات، طبعا الحملات ارتفعت أسعارها وتتفاوت من حملة
إلى حملة، الأسعار ديت يعني ظاهرة عالمية،
الأجارات ارتفعت، أنت تريد راحة. احنا لما حجينا كما قلت لك 30 دينار احنا اللي ننصب الخيمة وكل أداء المناسك أديناها منذ أن دخلنا في مكة
على أقدامك،
كل بعض الأحيان نمشي ونحن ننصب الخيمة ونحن
نجهز الطعام
الخيمة ونركب السيارة والطعام في طباخين وفي كذا. يعني أكثر الأعمال نقوم فيها نحن، وكان وكذلك الواحد منا يرضى بأي مكان، سواء كان في
مجهز ولا غير مجهز،
سيارة صالون أو كنا مع السكس ويل الكبير مع العفش. كنا أتذكر كنا 9 احنا شباب
ما شاء الله،
وإحنا يعني جالسين في السكس ويل من الخلف، وما شاء الله واحد من مصر واحد من سوريا واحد من لبنان وواحد من
جامعة الدول العربية
ومجموعة من الدول الإسلامية. فلذلك الإنسان أخوي مهدي عليه أن يبادر، وإذا أتيحت له فرصة ما فيها إيثار هذه
يعني يغتنمها ويسارع
يغتنمها.
طيب شيخنا الله يبارك فيكم وفي علمكم، ذكرت وتفضلت أن الحج واجب على الفور على أغلب رأي أهل العلم، ماذا على من تراخى وأخر الحج مع أنه مستطيع ماديا وبدنيا وظروفه تسمح لكنه تراخى في أداء هذا الحج، يأثم هذا الرجل؟
والله كما قال يعني عمر أرسل الناس ورسل إلى الأمصار ينظروا لكل من كان له جدة يعني سعة ولم يحج، قال فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، يعني على خطر عظيم جدا. وحديث ولو أن فيه كلام بعضهم صحح بعضهم ضعفه، يعني من ملك الزاد والراحلة والقدرة فلم يحج فإن شاء يموت يهودين أو نصرانيين، ولو كان هذا الحديث فيه ضعف لا يعتمد عليه. الشاهد أن أقل القليل أن على القول بأن الحج وجوب على الفور يكون آثم بترك الواجب والتراخي بأداء أمر الله عز وجل. فلذلك على المسلم أن يبادر، وكذلك المرأة. المرأة أخوي مهدي لا تكتمل الاستطاعة اللي بالحقيقة إذا لم تحج يكون عليها تبع إلا بتيسير وتوفير المحرم.
المحرم لابد أن يكون
إذا
محرم
إذا يسر الله له محرم فاكتملت
فهي مستطيع
مستطيع،
وإذا لم يوجد المحرم فهي غير مستطيع.
صحيحة سليمة المال موجود والقدرة لكن ما عندها محرم
هي غير مستطيع،
لأن الرسول لا يحل امرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وذلك أن المرأة عندما تذهب لوحدها تكون مطمع الرجال،
وخاصة إذا غادرت
خاصة الوطن. لما يكون في الحج، الحج يختلف ليس كالعمرة في أداء مناسك وفي تنقل وفي
في مبيت
وقوف بالطرق. بعض الأحيان نحن نقف بسبب الزحمة ساعة ساعتين ثلاث
ست ساعات سبع ساعات،
المرأة وحيدة جالسة مع رجال لا تعرفهم أجانب لا يعرفون في مبيت في منى في مبيت في مزدلفة في زحمة قد لا قدر الله بالزحمة تسقط
وضعيفة لا تتحمل،
نعم فبحاجة لمن يحفظها ويرعاها
نعم.
ويعينها على أداء المناسك، وهذا من تيسير الله. يعني لو الله أمرها بهكذا قالت والله يا رب كيف
ما أستطيع،
لكن لذلك تجد بعض الأخوات من حبهن الخير وحماستهن الدينية تجدها يعني تكون حريصة وتريد أن تذهب وتبحث عن فتاوى. هناك في فتاوى لبعض العلم صحيح، لكن الحديث واضح الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما جاءه رجل وقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني في الجهاد وأن امرأتي خرجت حاجة. تصور حاجة مع من؟ مع الرسول
أصحاب النبي
مع الصحابة ومع كبار الصحابة
مع خيرة
ونساء كلهن لقد رسول الله انطلق انطلق فحج مع امرأتي ترك الجهاد وحج مع امرأتي. وذلك لما المحرم مع المرأة له ما له من الأهمية. نعم.
طب شيخنا إذا يعني تعارضت مصلحة الشخص مع مصلحة الوالدين وخاصة في موضوع الحج، رجل تيسر له الحج وعنده أبوان لم يحجا، فيؤثر نفسه أم يؤثر أبويه؟
على حسب علمي الأمور الأخروية ما فيها إيثار. يعني كان الصحابة مثلا أثناء الخروج للجهاد في بعض الأحيان يكون قرعة ما بين الناس اللي
الرجل وأولادهم
أولاده، فخرجت القرعة للولد أو للأب أو العكس، فطلب أحدهم من الآخر أن يعني يتنازل له، قال لو كان في شيء غير الجنة لا أثرتك. هذا في أمور الآخرة ما في إيثار،
يبدأ بنفسه،
هذا يكون تسابق وحرص وتنافس.
نعم.
الله يجزاك. أما في أمور الدنيا وأمور
هذه نؤثر منهم.
نعم. ويؤثرون الله مدح قال على أنفسهم، ولو بل قد يكون واجب إذا الأب أمر بأمر أو ألزم بأمر، فهنا طاعة
الوالد
لها ما لها من المكانة والمنزلة في الدين.
الله يجزاك خير. طيب شيخنا الآن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالاستعداد والاكتتاب في السفر إلى الحج، ماذا على من نوى الحج من أمور تجهيز قبل السفر، تجهيز السفر إذا وصل إلى بداية المناسك؟
طبعا من الأمور المهمة أن يجهز كل إجراءات المطلوبة للسفر، يجهزها حتى يحج بالطرق الصحيحة، لأن هذا الأنظمة اللي وضعتها حكومة خادم الحرمين جزاهم الله خير، الهدف منها تنظيم الحجيج، والنظام يؤدي إلى التيسير في أداء المناسك، والفوضى تؤدي إلى إزهاق الأنفس وإلى الصعوبة في أداء المناسك. يعني كما رأينا الآن لما بذلت المملكة السعودية جهود في تنظيم عملية الرمي انتهت كل المشكلات
الرمي
السلبية. يعني في ناس تقول لك هذا ذهاب وهذا إياب، ويمنعون أي واحد يخالف بشدة جزاهم الله خير، وهم في حق محقون في ذلك. أصبحت العملية من أسهل ما يكون. في الماضي لا، احنا كنا نذهب للرمي ناس جاية من هذه الجهة وناس بالعكس، ويكون زحمة ويكون أذى ويكون
مات تعب ناس كثيرة.
فهذا النظام لابد أن الواحد كذلك يتقيد فيه. كذلك التطعيم، أخذ الأسباب، هذه أسباب
وخاصة الآن بعد انتشار بعض الأوبئة،
فإذا أكدت وزارة الصحة أن لابد للحاج من أن يطعم ضد كذا وضد كذا لابد أن يستجيب، هذا أخذ الأسباب. وأخذ الأسباب لا ينافي التوكل. كذلك على الحاج أن يسمع ويدرس ما تيسر من المناسك خوي مهدي. يعني الحمد لله الآن في تيبات صغيرة مختصرة في بيان المناسك عن طريق النت، أقل القليل يقرأ الفتاوى لأهل العلم، هناك فتاوى لأهل العلم جماعة جميلة جدا مجموعة، تقرأ فتاوى في الرمي، الفتاوى في الإحرام. يعني عندما أنا في فضل الله كنت في كل عام أضرب فتاوى هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز
تراجعها كلها،
كلها أقرأها، حتى الواحد أصبح عنده يتمرن ويصير عنده ملكة وقدرة على الفتوى.
نعم.
مع طبعا قراءة بقية ما يجب أن يقرأ في كل سنة، خاصة أوصي طلبة العلم أن يقرأ المناسك في كتاب من كتب الفقه، مرة يقرأها في المغني ومرة في المجموع وفي كتب الحنابلة وكتب
السنة
حتى يتوسع. وهناك كذلك بحوث قيمة وجيدة في بعض النوازل الحج من حيث الرمي وجواز، من حيث المبيت في مزدلفة، أمور هذه تفيد الواحد يكون عنده بصيرة وعنده علم حتى يعني
لا يشق على الناس،
لا يشق على الناس. لأن الرسول كان دائما ييسر عليه الصلاة والسلام، الرسول قال يسروا ولا تعسروا. فإذا من الأمور قبل الحج كذلك الإنسان كذلك يسمع الأشرطة المسجلة المسموعة. يعني أنا بفضل الله سجلت شريط نفس كتابي أداء المناسك تقريبا تسجيل واضح في استوديو بإمكان الإنسان يحطه بالسيارة ويسمعه. وهذا الشريط سمع بعض أعضاء اللجنة الهيئة الشرعية والفتوى في وزارة الأوقاف وأثنى عليه ومدح
الحمد لله.
ونفس الكتيب هداية الناسك لأحكام المناسك نعم. موجود على موقعي بإمكان الإنسان
ما شاء الله موجود متوفر نعم.
فالإنسان يقرأ سواء كان إذا أراد أن ويحب عند بقية أهل العلم كالشيخ بن باز منسك الشيخ الألباني حجة النبي كما رواها جابر يضربها من أولها إلى آخرها مناسك الشيخ بن عثيمين مختصرة وسهلة
مركزة
يقرأ وبعدين يسأل كذلك. وكذلك ولله الحمد عندنا احنا الحملات في الكويت كل حملة يوفرون
مخصص لها
مرشد ديني تتكفل الحكومة يعني كل تكاليف سفرة وتخصص له غرفة خاصة ويقوم بحقيقة بتوجيه الحديث. بعض الحملات جزاهم الله خير أخوي مهدي في كل باص يضع طالب علم مرشد
نعم.
كما عندنا في الحملان اللي حجمها في كل عام في كل باص طالب علم
والمسؤولية
وتبع إنه يأخذ الحجيج. أولا نحن في المصلى قبل أن نذهب للمنسك نريد نرمي الجمرة الكبرى بينا لهم
كل المناسك
نعم. وركبوا في الباص نأكد عليهم ننزلهم من الباص ونذهب بهم إلى الجمرات يرمون على السنة إذا رمى الجمرة الأولى ها رميت كذا والثاني لذلك نعم. بفضل الله يعني
ما شاء الله حملات الكويت فعلا من نعم. الحملات
نعم.
المتميزة
الحمد لله. شاء الله أنا ما أتذكر يعني أن أفتينا واحد عليه دم بسبب ترك واجب أو وقوع بالفدية والسبب التوعية
نعم.
فالتوعية فالإنسان بينما كنا في الماضي يعني أنا مرة أفتيت واحد يمكن بالدماء لما جيت في الحملة أكثر من 30 رأس غنم ذبحت كلها فدية هذا متعمد في وقوع المحظورات هذا فاعل كذا
لأنه ما
في توعية
ما, ما, ما كان في توعية قبل اللي.
كذلك من الأمور المهمة أخوي مهدي
نأجل هذا بعد الفصل
توكل على الحي
شاهد الكرام فصل قصير ونواصل معكم الحديث عن الحج ومناسك الحج. الله يرزقنا وإياكم الحج مشيئة الله تعالى. مرحبا بكم مشاهدي الكرام الجديد وأجدد الترحيب بكم وبفضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المسباح رئيس الهيئة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف. مرحبا فضيلة الشيخ. شيخنا ربنا يتقبل منا ومنكم الحج يا رب. كنا نتحدث قبل الفاصل عن ماذا قبل الحج ماذا يجب على المسلم صحيح. على من انتوى الحج ماذا يفعل سواء في الأمور التنظيمية حضرتك بيانت
نعم.
لابد أن يلتزم بالقوانين يأخذ التطعيمات يعمل نعم. بالنظم الموجودة حرصا على سلامة الحجيج. هناك بقى تهيئة نفسية واستعداد صحيح. نفسي بالنسبة للحاج
صحيح.
ما الذي يجب على المسلم في نفسه في علاقته مع إخوانه مع جيرانه صح. مع دائنيه ماذا يفعل من ينوي الحج؟
هي نفسها أن الحج هو مهدي يعني رحلة المشقة لابد منها مهما يعني
توفرت سبل الراحة
توفرت جهود عظيمة جدا تبذل من حكومة خادم الحرمين جهود تبذل من الحملات لتوفير وتسهيل لكن لابد أن تقع في ظرف بسبب طبيعة المناسك بسبب مكان المنسك لابد أن تقع. فلذلك المسلم عليه وهذا أمر مقصود اللي هو كما يقول العلماء تربية المسلم بالشدة يعني بعض الناس اللين ما يظهر معدنه
ما يجيب أثر
ما يظهر معدنه إنسان وقت راحة وأكل ونوم تلقى ما فيه لكن لما تصيب شدة هنا يعني مثلا إحنا مرة اتخذنا كل الحيطة والحذر من أن يعني نبعد كل مشقة عن الحجاج وعن أنفسنا لأننا نريد الراحة كذا
ما.
سبحان الله ويأتي في مؤخرة الطريق قبل أن نخرج من مزدلفة ناس حملات وضعوا
سكروا
الطريق ووقفوا باصاتهم الضخمة وهربوا ما أدري السائق فين ما وين وماذا تفعل الشرطة والعسكر معها حجيج
سبحان
يعني يضربونهم يشتمونهم صعب جدا يعني
والباصات أغلق
فجلسنا الباص خلاص تصور ساعة ساعتين ثلاث أربع يعني جالس في ريحة الديزل صعوبة فكان قلنا سبحان الله هنا الإنسان عاد يتحرك فيه
يتعلم
يعني ينعصر عصر ينعصر عصرا, فهم هنا يفكر لما أنا أتحمل, ما الذي جاء بني, جاء بي في هذا المكان, لما بذلت مالي, ماذا أريد. هنا عاد أنا أتحمل من أجل الله, وأنا أتحمل كما تحمل الرسول أكثر مما تحملت, أريد مرضات, أريد مرضات الله تبارك وتعالى. هذه الأمور تبدأ تنعصر النفس وتنصقل النفس وتطيب وتزكو, وتبدأ النوازع الدينية تحيا وتنبت, الأخلاص, حب الله, حب الرسول صلى الله عليه وسلم, حب الطاعة, زيادة الإيمان. فلذلك أقول هنا الإنسان إذا أدركته أو أصابته المشقة يحتسب الأجر والثواب, هذا أمر طبيعي كما قلت, مهما تحاول لابد, بل أداء المنسك يعني تطوف, يعني الطواف هذا طبيعي, ما تقدر نسوي مطاف حق التجار وكبار الضيوف والفقراء, ما في هذا مكان الطواف, لا يصح لا من ملك ولا من مملوك إلا بهالمكان
في وسط هذا الزحف,
ولا يجوز كذلك أن ننقل مكان آخر, ولا يجوز أن نوسع إلا بقدر ما المستطاع تسمح فيه. فهنا كما قلت يأتي تأتي هذه القيم اللي هي المقصودة أن الإنسان يتحملها. لذلك مثل بذلت السعودية جهودا عظيمة لحل مشكلة الرمي وانتهت ولله الحمد,
الآن الطواف
السعي كذلك الحمد لله انحلت, الآن بقيت مشكلة ومعضلة الطواف. عاد أنا أقول مهما فعلوا دور أرضي ودور أول ودور ثاني ودور ثالث لابد أن, لكن هنا تنحل المشكلة بأن المسلم يكون صبورا, يحتسب الأجر والثواب, يرحم المسلم الذي أمامه, لا يزاحم, يكون نشيط, لا يسد الطرق على أخوانه. لو كل مسلم تخلق بأخلاق الإسلام حتى لو في مشقة, المشقة تكون سهلة, لكن لما يأتي اثنين, أنا مثلا جئت والمكان الطواف مزدحم, طيب أنتظر أرجع مرة ثانية وريح, ما الذي يدعوني إلى أن أقحم نفسي بمثل هذه
وأدخل في هذا الزحمة,
في هذه الزحمة. نعم. اثنين يعني أثناء الزحمة المسلم مهما كان يكون كما هو حريص على صحته وعلى حياته, كذلك يكون حريص
على أخوانه,
يحرص لا يطع أخاه, لا يؤذي أخاه, لأن المسلم هذا يعني هذه القيم إذا عرفها المسلم وتأدى فيها, هذا حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة التي تطوف حولها,
سبحان الله.
نعم. فلذلك أخوي الكريم, كذلك من الأمور أثناء السفر أو قبل السفر, الإنسان يتحلل من ويستأذن, يحاول يسدد ديونه, يحاول يثبتها حتى لا تضيع حقوق الناس.
طيب شيخنا, إذا كانت هذه الديون مقسطة بالأقساط,
خلاص مقسطة هذه مضبوطة ومكتوبة, أما قد تكون اللي هي غير مثبتة,
غير مكتوبة. نعم. غير موثقة.
حقوق مديونية المؤسسات الإسلامية البنوك كلها مرتبة ومضبطة, ما في كلام,
ما تحتاج استئذانها,
ما تحتاجها. لكن أنا مثلا لو اقترضت منك مقترض منك مبلغ ثم بذهب للحج, وأثناء ذهابي يكون الدين
حل
هنا علي تبعه وعلي مسؤولية, لأن الدين له. الرسول عندما قدمت الجنازة ما صلى على هذا المديون
لأنه مديون.
نعم. بل قال صلوا على صاحبكم. فكذلك إذا بيني وبين أخواني قطيعة, بيني وبين جيراني, حاول أني أصلح. الواحد ما يدري بهالرحلة هذه ماذا يحدث له, وخاصة لو أن السفر الآن بهذا الوقت سهل ومتيسر. في الماضي كانت رحلة الحج وخاصة عن طريق البر في منتهى المشقة والصعوبة, الآن الحمد لله تيسرت عن طريق البر وعن طريق الجو وعن طريق البحر, تيسرت الأمور الحمد لله. فكذلك كما قلت يعتني ويؤمن كل ما يحتاج من يعولهم ومن يقوم برعايتهم, لأن ما يذهب لأداء واجب
ويضيع, ويضيع
من يعول بالمرأة, يثمن أن يضيع من يعول أو نحو ذلك.
نعم.
نعم, هذه من الأمور اللي كما قلنا ينبغي. كذلك يحسن اختيار الرفقة أخوي مهدي,
وهذا مهم.
يعني مهم. أنت عندما أذهب مع رفقة طيبة, مع حملات تحرص على أداء المناسك, منحها ما هو منحة كسب المال والتجارة والجمع المادة، إنما هدفها كذلك يكون فيها ثلة من أهل العلم يثقفون الناس يعلمون الناس الصلاة الطهارة المناسك المواعظ. لذلك أنا كما قلت الحمد لله يعني إحنا الحملة اللي نذهب فيها دائما المواعظ شغالة، لذلك تجد المسلم والله ما تجد أخ يسيء لأخه.
سبحان الله،
تصور أكثر من 600 في بعض الأحيان نصل 700 حاج.
نعم.
أخوة متحابين، لما؟ لأن العلماء والدعاء شغالين
البرمجة الإيجابية
على طول، ما في ما يسمعون إلا
التواضع،
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وهكذا.
نعم
نعم،
الله يجزاك خير. شيخنا، هناك جانب شق آخر على من نوى الحج يجب أن يهتم به، وهو مسألة التهيئة النفسية، التوبة من الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل.
نعم.
توبة من الذنوب التي بينه وبين الناس، مسألة العزم الأكيد على عدم الرجوع، وأن هذه إن شاء الله تكون هذه الحجة لأجل أن تجب بما قبلها.
صح.
يتوب ويرجع إلى الله توبة صادقة ويستمر على هذا إلى أن يلقى الله عز وجل. ما مدى أهمية هذا؟
مهمة جدا كما تقول.
نعم.
يعني بعض المسلمين أسأل الله لنا ولهم الهداية.
آمين.
ولمن هداه الثبات والاستقامة. كثير من إخواني قد ابتلي بسبب الموبقات.
نعم.
يعني تجد هذا بالربا، تجد هذا بالزنا، تجد هذا
خمر.
بالقتل. تجد هذا بأخذ أموال الناس بالباطل. كثير من النساء كذلك تكون عندها تفلت عندها. فهذه الرحلة ينبغي أن تكون على مفترق طريق، مثل ما أقول يعني، بحيث أني خلاص
تكون نقطة التحول،
نقطة التحول في حياتي. لذلك كما قلت أعزم قبل الذهاب على التوبة الصادقة لله عز وجل، وأؤدي مناسك حجي وعمرتي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك أستقيم وأعود وقد فتحت صفحة جديدة. وهذا من علامات الحج المبرور.
نعم.
من علامات الحج المبرور أن يرجع بغير الحال الذي ذهب بها إلى بيت الله الحرام. أما تذهب وترجع بنفس الحال، معناها الحج لم يؤثر فيك، وأداء المناسك لم يكن سببا في إحياء قلبك وفي زيادة إيمانك وفي زيادة حبك لله عز وجل وزيادة حبك للنبي عليه الصلاة والسلام وبيته. هذا يكون قصور عظيم جدا.
نعم، الله يجزاك خير. إذا هذه تذكرة مهمة. شيخنا، نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن الحج عشان نعطي فرصة لإخواننا اللي عندهم أسئلة، خاصة وردتنا أسئلة كثيرة. شيخنا، هذا أخ يسأل يقول، أو أخت لا أدري الله يعلم، ابنة أختي تذكرت أنها لم تخرج زكاة الفطر وتوها تذكرت الآن، فماذا تفعل؟
من نسي زكاة الفطر من رمضان متى ما تذكر يقوم بإخراجها، لأن تبقى دين في ذمته، فيبادر ويسارع لإخراجها بأسرع وقت حتى تبرأ ذمته، والحمد لله الأمر بسيط وسهل.
الله يجزاك خير. أخ يسأل يقول، شيخ، أمي تعاملني معاملة سيئة ولا تريد أن تزورني في بيتي، مع العلم أني أبرها وأصلها وأنفق عليها مع أنها لا تحتاج إلى النفقة، لكن لسوء فهم بينها وبين زوجتي لا تريد أن تأتي بيتي وتمنع إخواني وأخواتي أن يزورون في بيتنا، فماذا أفعل تجاه هذه الأم؟
قد يبتلى الرجل والبنت كذلك بأم أو بأب فيه جهل وفيه عصبية وفيه سوء خلق. فهنا على الأبناء أن يستمروا ببر والإحسان لهذا الأب ولهذه الأم، والدعاء إليهما مهما بدر ومهما صبر منهما. وعليهما أن ينصح هما هذا الولد بأسلوب وبرفق، أو ينصح يأمر أو يطلب ممن يسمعون منه أن يقوموا أو أن يقوم بنصحه.
نعم.
وكذلك الصبر والاستمرار على مقابلة الإساءة منهم بالإحسان. والأمر سهل، يعني خلاص أنا أقوم بالواجب اللي علي، إن استجابت وتفضلت وزارتني فالحمد لله، إن لم تزرني أنا قمت، يعني أنا ما أملك بعد أني أصلح القاصي والداني. يعني إذا كان ابتليت بزوجة فيها نقص وهي قصور، اثنين تبديلها صعب جدا وخاصة لما يكون ارتبط معها بذرية، فهنا عليه أن يسدد وأن يغارب وأن يستشير أهل الخبرة وأهل الرأي، لكن يستمر. إن حضرت وزارته في البيت فبها ونعمت، إن لم تزره يستمر بزيارته وبتقبيل رأسه برأس الأم ورأس الأب، وأن يحسن إليهما وأن يواصل برهما، فإن استجابت والحمد لله، ما تستجيب ماذا يفعلها.
الله يجزاك خير. كذلك يقول شيخنا أبنائي، أنا آمر أبنائي بزيارتها وأن يحرصوا على برها، ومع ذلك يلاقوا يعني عدم سوء يعني يلاقوا سوء استقبال منها،
وكذا صدر منها. يعني أنا هذه أمي لو حضرت لها سبتني أو بصقت على وجهي، أو مثلا بصقت على وجهي، أمسح بصاق يقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة، أنت أمي عزيزة وعلى راسي، وهذه البصرة اعتبرها مسك. شوف الكلام الطيب هذا قد أو أقل القليل، إذا ما استطعت أعبر بهالأسلوب أصبر. الله يسامحك يا يما، تبقين أمي وتبقين عزيزة، ما تتبدلين، كلمة طيبة وامشي. فماذا يعني، وبدل أن أتي كل يوم أخذ لي بصرة إذا كانت هذه الأم،
خليها مرة في الأسبوع،
يعني بالأسبوع عدل بالأسبوعين، وأواصل عن طريق التليفون، أأتي بهدية. يعني الإنسان هكذا يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة، الله قال، الله سبحانه وتعالى ملك الملوك قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آذوه وضربوه وشتموه وطردوه، كان يقابل الإساءة إيش؟
بالإحسان
ويعفو ويصفح. كيف هذه أم ولا زالت الحمد لله في دائرة الإسلام؟ فإذا بدر منها بعض، خاصة الأم والأب، عندما يكبر الإنسان والأمراض والهموم يسوء خلق الإنسان في هذا السن. لذلك الله قال وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا وثم قال وصاحبهما في الدنيا. لذلك نوصي الأبناء والبنات أن الأم الأب عندما يكبر هذه الأمراض وهذه الهموم وقلة الصحة قد تكون سبب بأن يسوء خلقه. فهنا عليك أن تصبر وأن تتحمل، فقد تحملوا منك الكثير. يعني احنا كآباء كم تحملنا من أبنائنا؟
صحيح،
الكثير
كثير.
فأنت خلص، هذا مثل ما قلت يعني أمر طبيعي بالنسبة لك ينبغي أن يكون.
الله يجزاك خير الشيخ. هذه أختي من السعودية تسأل، تقول شيخنا الفاضل، زوجي قبل أن يتزوجني كان ملك، كان متزوج، كان يعني عاقد على امرأة ثم طلقت منه ثم ارتبط بي وتزوجني، وبعد ذلك اكتشفت أنه لا يزال على اتصال بهذه المرأة السابقة ويتواصل معها عن طريق الهاتف، فتسأل عن هذه العلاقة ماذا تفعل هي تجاه زوجها.
نحن ما ندري الآن ما لون وهذه العلاقة. الرجل المرأة الأجنبية لا يجوز أن يواصل معها الحديث والاتصال، لأن هذا ما هو، لا تقره الشريعة، لأن غير مرتبط معها لا بمشاريع تجارية ولا في عمل عدل ولا بينهما ذرية وأبناء حتى يتصل يوصيها خيرا بتربية أبنائه، أو يسألها مثل ماذا يريد الأبناء، نام فلان، نامت بنت فلانة، أين فلان. إذا ما كان أي صلة رابط، هنا يكون الكلام قد يكون ذريعة للشر وذريعة إلى ما حرم الله. عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عنها، وهي عليها أن تقوم بنصحه يعني بالتي هي أحسن، بأن يكف ويبتعد عنها، فقد يكون هذا باب شر له وباب فتنة له. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله يجزاك خير شيخ. هذا سؤال من أختنا مسوران من العراق، تقول شيخ ما هل يشترط في صلاة الشفع والوتر قراءة سور معينة بعد الفاتحة؟
لا يشترط، بل يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، والركعة الوتر قل هو الله أحد.
نعم.
هذا أما إذا قرأ ما تيسر من القرآن
فالصلاة صحيحة،
فالصلاة صحيحة والحمد لله.
الله يجزاك خير. تقول يا شيخ كذلك شيخنا، هل صحيح أن صلاة المرأة لا تقبل إذا كانت مكشوفة القدمين وهي في بيتها؟
المرأة أثناء إقامة الصلاة عورة مع إلا باستثناء الوجه والكفين، يجب عليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة باستثناء الوجه والكفين. إذا انكشفت بدون علم أو أثناء أداء الكشف
سجود مثلا
يكون معفو عنه. أما التعمد مثلا تتعمد أن يكون ثوبها
قصير مثلا
قصير وعندها علم بأنه ينكشف، هذا يكون تعمد، وهنا كما عند بعض أهل العلم أن الصلاة لا تصح لأنها لم تستر العورة التي أمر الله بسترها.
نعم. الله يجزاك خير. تقول كذلك الشيخنا في صلاة الظهر ساورني شك أني صليت 5 ركعات، فهل أعيد الصلاة أم أكتفي بسجود السهو؟
لا، الاكتفاء فقط بسجود السهو. إذا شك الإنسان أنه زاد في صلاته بعد أن ينهي الصلاة يسجد سجدتين سهو، هذا هو المطلوب منه والحمد لله.
قل شيخنا فضيلة الشيخ، مرت علي فترة في حياتي أشك أن صلاتي غير صحيحة أو يعتليها القصور أو الوضوء غير صحيح، لم يكن لا أعلم كم هي الفترة هذه التي لم تكن صلاتي فيها صحيحة بسبب جهلي ولست متعمدا لذلك، وعندما علمت الأسباب التي تبطل الصلاة أو تنقض الوضوء تركتها وعملت بالصحيح منها، فهل علي قضاء لتلك الصلوات الفائتة أم أن صلاتي مقبولة أم أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عني أم ماذا أفعل؟
هذا كما قلت قد يكون بعض الأحيان وسواس وبعض الأحيان جهل، فالإنسان عندما يتبين له نقص وقصور في صلاته وكن منذ أعوام وسنين على هذا، فعليه أن يفتح الصفحة الجديدة وأن يصلي على هدي النبي كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويكون إن شاء الله معذور وما في حاجة للإعادة، وخاصة إذا يعني قرأ أو علمه أحد أن هذه الصلاة بهذه الكيفية وتبين في أخطاء، فيكون هنا إن شاء الله نرجو أن يكون معذور.
وحقوق الله مبنية على العفو،
لأنه ما لم يتعمد ذلك، لكن الأصل بالمسلم أنه يكون حريصا على الصلاة، الطهارة واجبة فعلمها واجب، الصلاة واجبة علمها واجب، الإنسان يعني أن يجتهد على أن يصلي الصلاة اللي تبرأ بها الذمة.
نعم.
ما يتساهل، لكن مثلا كان يكون عايش في بادية أو عايش في أماكن فيها جهل ولا فيها علماء، كما في بعض البلاد تلقى القرية كلها ما فيها طالب علم أو فيها واعظ يرشدهم ويعلمهم، فتتفشى فيهم كثير من البدع وكثير من الأمور اللي فيها الجهل. ولا نرجو أن يكونوا معذورين عند الله.
الله يجزاك خير. شيخنا أخ من اليمن يقول، شيخنا الفاضل أنا من اليمن وكان عندي دراهم وضعتها في أحد البنوك غير الإسلامية فترة تتجاوز 4 أشهر، علما بأن حسابي في هذا البنك وأنا مجبر لأنه يعمل في شركة وشركة تحول الرواتب على هذا البنك، فيقول الشيخ هل علي إثم إن وضعت بعض مالي للحفاظ عليه في حسابي هذا في البنك الربوي؟
احنا كنا نفتي إذا لم يتيسر البديل الإسلامي، يعني ما في بنوك إسلامية وما في إلا بنوك تقليدية، فأجاز أهل العلم خاصة اللي عنده مبالغ ضخمة جدا
ويخشى عليها الضياع،
1.4 مليون يحطها في البيت في صندوق يكون في خطر، هنا لا بأس أن يضعها، والفائدة اللي تترتب على وضع المبلغ في هذا البنوك يأخذها ثم يتخلص منها بوجه من وجوه الخير، لا يصرفها في المصاحف ولا يصرفها في المساجد، ما عاد في الأبواب الثانية على الأيتام والأرامل ونحو ذلك.
الله يجزاك خير. شيخنا أخت تقول، شيخنا كنت صائمة صيام تطوع وأصابني ألم في الأسنان، فهل يجوز لي أن أذهب إلى طبيب الأسنان؟ لأنها تقول ذهبت إلى طبيب الأسنان وخشيت أن يكون صيامي قد تأثر بسبب معالجة الأسنان.
الصائم في رمضان وفي غير رمضان يجوز له أن يطبب نفسه وأسنانه، وقد يحتاج إلى المضمضة لا بأس، قد يحتاج إلى خلع الضرس ويخرج الدم لا بأس، قد يحتاج إلى تحشية الأسنان لا بأس، قد يحتاج إلى إبرة بنج لا بأس، كل هذا. وإذا دخل شيء أثناء المضمضة أو كذا غالبا ما يكون رغما عنه ولم يتعمد ذلك، فالصوم صحيح والحمد لله.
الله يجزاك خير. شيخنا أخ يقول أو أخت، السلام عليكم شيخنا، هل تجوز العمرة عن الميت؟
العمرة والحج، تجوز العمرة والحج عن الميت وكذلك عن المريض بمرض مزمن لا يستطيع من خلاله الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك، فهذا يجوز أن نحج عنه. الدليل أن الرسول في الميقات وسمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالرسول أقره، أقر أنه يحج عن آخر. وكذلك امرأة اللي جاءت للرسول وهو في الحج في ياما في منى أو في الطريق إلى مزدلفة، وقالت له إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عن؟ قال حجي عن. فالنصوص تدل على جواز الحج عن المعظوم اللي فيه مرض مزمن أو عن المتوفى سواء كان عمره أو حج.
طيب تسأل كذلك الشيخ، تقول هل يجوز التسبيح بعد صلاة السنة، صلاة النوافل؟
التسبيح التسبيح يعني كرسول الله قال أمر رغب الرسول فيه بكل وقت،
وقال جل اذكر الله ذكرا كثيرا.
نعم، أما أضعها أخصص وأدعو الناس لهذا وأدعي أن هذا من السنة، أن مثلا أصلي السنن الراتبة بعد الظهر وأسبح 10 تسبيحات كل يوم، هذا بحاجة لدليل. لكن لما أقول هذا وردي وقتي خاص فيني أنا،
ما في بأس،
ما في بأس الورد، يعني أنا هذا يستطيع يسبح مثل بعد الراتبة 10، هذا 100، هذا 200، كل واحد الزام الإنسان نفسه بشيء من الورد ما في بأس. أما ينسب إلى الشريعة أو ينسب إلى الرسول فهذا فيه نظر، وهذا الذي لا يجوز، وقد يكون إحداث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك شيخنا. السائل يقول شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال يا شيخ، زكاة الفطر أطلعها عيش أو فلوس، أيهما أحسن؟
زكاة الفطر كما قلنا الأصل فيها أن تخرج من غالب قوت البلد، فيخرج كيلوين ونصف أو يعني قيمة ويعطيها للفقراء إذا كان نسي، فمجرد أن يتذكر يخرجها حتى تبرأ ذمته.
نعم، الله يجزاك خير شيخنا. الوقت دهمنا في أسئلة كثيرة لكن خلص الوقت، فإن شاء الله نعتذر لإخواننا اللي لم نجيب لهم على الأسئلة، إن شاء الله نعيدكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى نجاوب. شكر الله لك
شيخ،
كما أشكر لكم مشاهدي الكرام هذه المتابعة، نراكم على خير إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.